إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند ذلك الحديث الجليل الذي ذكره المصنف رحمه الله تحت باب بر أدب الوالد وبره لولده، وقد ذكر المصنف تحت هذه الترجمة أثرا وأتبعه بعد ذلك بالحديث الذي كان موضوع الدرس في الحصة السابقة، وهو حديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله تعالى عنهما، والحديث معروف ذكره المصنف في كتابه هذا وذكره أيضا في كتابه الصحيح في مواضع كثيرة، كما ذكره أو أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيرهما من أئمة الحديث. هذا الحديث سبق وأن تكلمنا عن معانيه وعن ألفاظه ورواياته وما جاء فيها من الأحكام والفوائد، ولعلنا نذكر إن شاء الله في خاتمة هذا الحديث بعض الفوائد والأحكام التي يكون بعضها قد سبق ذكره والبعض الآخر ربما فاتنا التنبيه عليه عند شرحنا لألفاظ هذا الحديث. تعرفون أن هذا الحديث مفاده أن أحد الصحابة الأجلاء وهو بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه أراد أن ينحل أحد أبنائه عطية، ينحل بمعنى يهب من النحل، يعطيه هبة شيء يختص به دون إخوته، وقد تمثلت هذه العطية أو هذه الهبة قيل في غلام، وهو الذي جاء التصريح به في رواية ذكرها المصنف في صحيحه، وبعضهم قال أن الهبة التي أراد أن يهبها لابنه تتمثل في حائط في بستان، وقيل هما معا يعني حائط فيه غلام، وسواء كان هذا أو هذا فليس الأمر المهم في هذا، وإنما المهم في كل ذلك أن هذا الصحابي الجليل أراد أن يعطي أحد أبنائه وهو النعمان بن بشير صحابي هذه الهبة، واستشار زوجه في ذلك، وأم النعمان بن بشير لم ترضى بهذه العطية، قالت له حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إن قبل هذه العطية يعني بأن يفرض ابنها عن سائر أولاده من الزوجة الأخرى، لأن هذه الزوجة وهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة صحابي جليل أيضا معروف، قالت له لا أقبل حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إني نحلت ابني هذا عطية أو هبة، فلم ترضى يعني أمه وهي زوج بشير بن سعد حتى أشهدك يا رسول الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: هل يسرك أن يكون في البر سواء؟ وهذا فيه إجابة عن طريق ماذا؟ عن طريق الحوار، وعن طريق معرفة المفتي تفاصيل القضية. يعني ما أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية دون أن يستصل. فقال له: أكل ولدك، يعني جميع أولادك من هذه المرأة ومن غيرها، نحلته مثله، يعني عدلت بهم، عدلت بينهم في العطية، سويت بينهم في الهبة؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ يعني هل تفرح وهل يسر قلبك ويطمئن قلبك إذا رأيت جميع أولادك يطيعونك ويبرونك؟ قال: نعم. ومن ذا الذي يرضى مثل هذا؟ فقال له بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي: بلى. قال: فلا إذن لابد أن تسوي بينهم في العطية. وذكرنا بعض الروايات التي أفادت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذه الهبة، حتى قال له: لا تشيدني على جور. وفي بعض الروايات قال: فأرجحه، يعني أبطل هذه الهبة. وفي رواية أنه قال: سووا بين أولادكم، سووا بين أولادكم، سووا بين أولادكم. رواية كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى مثل هذه الهبة. إذن هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا، بيان مشروعية العطاء. العطاء هي الهبة، ما يهبه الوالد لأولاده. فهذا الحديث فيه بيان لمشروعية العطاء إذا لم يكن هناك ما يمنعه، يعني من تفضيل بعض الأولاد على بعض. فالهبة الممنوعة شرعا إذا أعطيت لواحد ومنع منها الآخر هكذا على وجه التفضيل من غير ما حاجة تدعو إلى ذلك. هذه هبة ليست بالهبة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطلها وقال له: لا تشيدني على جور. إذن يفهم منه أنه يشرع للوالد ولغيره أن يهب لأبنائه هبة، لكن بشرط أن يعدل بينهم. وهذا بخلاف النفقة، النفقة لازمة، يعني الله عز وجل يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. النفقة تجب على الوالد، أما الهبة فلا تجب. ففيها بيان مشروعية الهبة، والهبة معناها الهدية، والهدية لها فائدتها خاصة في تربية الولد. إذا كان الوالد موسرا وكان صاحب مال، فمن أجل أن يذهب وحر الصدور، ومن أجل أن يفرح أولاده، وخاصة إذا كان عندهم صلاح، خاصة إذا كان عندهم صلاح، لأن المال إذا أعطي وجعل في يد السفيه فإنه يفسد به ويفسد نفسه، يفسد غيره ويفسد نفسه، وخاصة إذا كان هذا الذي يعطى له المال سفيه، لأن السفيه أولى أن يحجر عليه، حتى وإن كان عنده مال لابد أن يحجر عليه، يعني لا يترك له التصرف في المال، لأن المال إنما جعل في يد الإنسان لأجل أن يصلح به المعاش، وأن يصلح به نفسه، وأن ينفقه في أبواب الخير، وأن يصلح به لا ليفسد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أما إذا لم يكن الرجل صالحا فإن هذا المال يفسده، وخاصة إذا انضمت إلى أو انضم إلى المال عوامل أخرى التي تعين على الفساد، وتجرئ العبد على التبذير والإسراف ووضع المال في غير مكانه اللائق به، خاصة مع وجود هذه الخلطة الفاسدة، وخاصة مع الفراغ، وخاصة مع مرحلة الشباب. حيث يكون الإنسان قليل التفكير في العواقب. ولهذا قال أبو العتهية رحمه الله: إن الشباب والفراغ والجدع مفسدة للمرء أي مفسدة. إن الشباب والفراغ والجدع، الجدع هو المال، هذه الأمور إذا اجتمعت للإنسان إذا لم يكن عنده صلاح فإن هذا المال يكون وبالا عليه. ولهذا نقول أن على الوالد إن كان موسرا وأراد أن يهب لأبنائه مالا لابد أن يرعى فيهم الصلاح، إذا كان عندهم صلاح يعطيهم من المال، فهذا أمر يعني يعينهم أولا على فعل الخير، ويجعل العلاقة الذي تكون بين الوالد وأبنائه علاقة متينة ورابطة خير، يزداد حب الأبناء لأبيهم، لأن كل إنسان إلا هو مجبور على حب المال. قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. الخير الله سبحانه وتعالى المال سماه خير، والإنسان مجبور على هذا، مفطور على حب المال. كلا بل تحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكل اللمة. فيعطيهم المال لكن بشرط أن يراعي فيهم الصلاح. لكن إذا لم يكن للأب مال كثير ولا يستطيع يعني أن يوفر فوق النفقة اللازمة فإنه لا يتعين عليه أن يهب لأولاده شيئا، فما كان عنده يتركه ينفق على أولاده إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا مات بعد ذلك اقتسم الورثة ما تبقى من ماله. هذا هو الأصل في ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث الندب إلى تأليف القلوب أو التأليف بين الإخوة، وترك كل ما يوقع بينهم الشحناء والعداوة والبغضاء، وكذلك كل ما يورث عقوق الآباء. وهذا مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض الإشهاد على هذه الهبة وهذه العطية لأجل هذا الأمر، لأن الإنسان يجب عليه وخاصة إذا كان والدا إذا كان أبا أن يؤلف بين أبنائه وبين أولاده، لا يكون سبب في تنافر القلوب بينهم، في أن يجعل أو ينشئ الأسباب التي بها يتنافرون ويتحقدون ويتباغضون ويتباعدون، بل لابد أن يعمل على توفير الأسباب التي تجمعهم وتؤلف بين قلوبهم وتجعلهم متحابين فيما بينهم. فإذا كان إعطاء الواحد دون الآخر ولا شك أن يفضل أحد الأبناء على الآخر، هذا سبب في أن يكون هناك شيء من التنافر والعداوة والبغضاء. ثم هو أكثر من ذلك، أن عدم التسوية وعدم العدل في الهبات وفي العطاء يورث عقوق الآباء، لأن الأب يريد أن يطيعه أبناؤه، ولكن هو إذا كان لا يعدل بينهم فكيف يرجو أن يكون بر هؤلاء الأبناء له سواء في نفس المرتبة وفي نفس الدرجة؟ يستحيل هذا. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه هذا الصحابي الجليل أن يشهده على هذه العطية، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيسرك أو أليس يسرك أن يكون في البر سواء، يعني في برك أتريد هذا؟ قال الرجل: لا. قال الرجل: بلى، يعني نعم، من لا يريد أن يكون أبناؤه جميعا يطيعونه ويحترمونه ويبرونه ويبجلونه؟ إذن لما قال الصحابي بلى، قال: فلا، إذن فاعدل بينهم. وهذا أمر مهم. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه معنى مهم جدا، وهو كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وخاصة إذا تأكد الإنسان أن هذا من الزور. وتعلمون ما جاء في شهادة الزور من الوعيد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال للصحابة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وأخبرهم بأن من أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وصار يقول ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا حتى قال الصحابة، حتى قلنا يا ليته سكت، لأن شهادة الزور هي قلب للموازين وقلب للحقائق، قلب للحقائق، وفيه عدوان وظلم على حقوق العباد، أن يأخذ الإنسان حق غيره وهو ليس له بأهل، حق غيره يأخذه بالباطل ويأخذه بالبهتان ويأخذه بالكذب، هذه هي شهادة الزور. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يتحمل الشهادة. نعم، كون الإنسان يشهد على خير ويشهد على شيء يرجع به يرجع الإنسان حقه، هذا لابد، والإنسان إذا طلب الشهادة لابد أن يأتي للشهادة، لا يمتنع من الشهادة، لأن الإنسان إذا شهد على حق فإن هذا نصرة للحق ونصرة لأخيه المسلم. ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، بل لابد، لكن كون الإنسان يشهد لا يشهد إلا بحق، لا يشهد إلا بحق. أما إذا شك أو تردد أو لم يكن متيقنا فإن الأفضل ألا يشهد، لأن هذه الشهادة ستكتب عليه، ستكتب شهادتهم ويسألون، يسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا قال العلماء أنه يكره بمعنى يحرم أن يتحمل الإنسان الشهادة فيما ليس بمباح. هذا من فوائد هذا الحديث، وقد دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه مشروعية الإشهاد على الهبة، لكن هذا ليس بواجب. مشروعية الإشهاد على الهبة، العطية، يجوز الإنسان أن يشهد عليها، ونقول قد يتأكد هذا في مثل هذا الزمان، لأن الهبة إذا كانت شيئا كبيرا لابد له من إشهاد، لأنه قد تكون بعد ذلك مشكلة. قال كيف يعطيك الوالد مثلا هذه العمارة أو يعطيك هذه السيارة التي مبلغها كذا وكذا، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي قلت فيه أمنة الناس، وصار الناس يكذبون في أحاديثهم، بل ويصورون، بل ويدفعون الأموال إلى المحامين ويدلسون على الناس، بل وقد يحلفون على المصحف بأنه صادق فيما قال وفيما ادعى وهو كاذب عند الله عز وجل، لأن الناس ما عندهم إيمان، قل إيمانهم وضعف إيمانهم، ويوجد البعض من انعدم إيمانهم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. إذن فهذا أمر عظيم، ولهذا الإنسان يجوز له أن يشهد في الهبة، لكن قلنا ليس بواجب لأنه لم يثبت من الأدلة ما يؤكد ذلك، بخلاف الوصية. الوصية الإنسان يشهد عليها، لماذا؟ لأن الوصية هي المال الذي يعطى لغير الوالد بعد وفاة الهالك صاحب المال. الوصية لا تكون في الحياة، وإنما الوصية تكتب أو يكتبها المالك لمال لإنسان لا يرثه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. مثلا إنسان، مثال إنسان عنده أولاد وعنده زوجة وعنده والدين وعنده مال كثير، أراد وهو على قيد الحياة أن يجعل نصيبا من المال، نصيبا من المال لأحد الناس، قد يكون قريبا من أقربائه، قد يكون صديقا له، وخاصة إن كان فقيرا. الوصية هذه أيضا من الخير ومن الإحسان إلى الناس، خاصة إذا كان عنده مال كبير، لكن بشرط أن لا يتعدى في هذه الوصية. الوصية لا يجاوز فيها أو لا يتجاوز فيها الإنسان الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتبرع بماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لابد، لأنه لم تكن له ابن إلا ابنة واحدة، ومع ذلك لم يمت سعد بن أبي وقاص، أطال الله سبحانه وتعالى في عمره، ولم يمت عن هذه البيت فقط، بل كثر أولاده حتى جاوزوا 20 رضي الله تعالى عنه. فقال الرسول إن كان لابد فالثلث، والثلث كثير، ولهذا كان العلماء يقول لو عدل صاحب المال في الوصية إلى الخمس عملا بما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه لكان أفضل. يعني الأفضل أن الإنسان إذا أراد أن يوصي لغيره ممن لا يرثه بالخمس هذا يكون أفضل، لأنه عمل بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الثلث والثلث كثير. فمفهومه أن الإنسان لو كان عطاء للمال الوصية التي يجعلها في المال أقل من الثلث لكان أفضل وأنيق، فيكون الخمس ويبقى أربعة أخماس للورثة. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله لا أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس يتكففون الناس. الوصية لابد لها من الإشهاد، لماذا؟ لأنه إذا مات الإنسان قد يأتي صاحب الحق وربما يدعي للورثة ويقول إن أباكم أو أن هذا الإنسان الذي ترثونه قد أوصل بكذا، يقول له البينة، لابد لهم من بينة. والآن نقول الإشهاد لابد أن لا يكون هكذا إشهادا يعني بإحضار رجلين فقط، بل هذا الإشهاد وخاصة في المال إذا كان عنده قيمة لابد أن يكون الإشهاد عند الموثق، يأتي بالرجلين بالشهيدين وهما في كمال عقولهما وصحة أبدانهما بأسمائهم وألقابهم إلى غير ذلك ويشهدان على هذه الوصية. فهذا إذا مات الهالك يأتون إلى الورثة وبعد ذلك يقدمون له هذه الوصية، لأن الميراث لا يقسم إلا بعد أن ينظر في الوصية أو ينظر في الدين، لأن الله عز وجل قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولهذا لا يجوز للورثة أن يتقاسموا المال إلا بعد أن ينظر في الوصية. إذا كانت وصية لإنسان لابد أن ينفذ الوصية، يعني من جملة المال يخرجون المبلغ المحدد في الوصية، وكذلك إذا كان هناك دين على صاحب المال يخرجون هذا الدين وما تبقى يقسمه الورثة فيما بينهم على حسب ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. إذن مشروعية الإشهاد في الهبة وهذا ليس بواجب. أيضا هذا الحديث فيه من الفوائد جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم في العطاء، لأن كون الإنسان يميل إلى أحد أبنائه أو عنده زوجات ويميل إلى زوجة دون أخرى في الحب هذا أمر لا يملك، هذا أمر لا يملك، هذا فوق طاقة الإنسان. ولهذا يجوز أن يميل الآباء أو الأمهات في حبهم لبعض الأولاد، ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يظهر مثل هذا الميل. الواجب عليه أن يسوي بينهم في العطية، لكن كونه يحب هذا أكثر من هذا هذا أمر لا يملك لا يؤخذ عليه الإنسان، لكن إن زاد مع هذا الميل أن فضله في العطية فهذا هو الممنوع، فهذا الذي لا يجوز بحقه. أما كون الإنسان يميل إلى بعض أبنائه فهذا أمر معلوم، يعقوب عليه السلام وهو نبي الله ومع ذلك كان السبب في ذهاب يوسف تلك المدة الطويلة حتى حزن أبوه لغيابه، السبب في ذلك حسد إخوته، ماذا قالوا؟ لا يوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، مع أن يعقوب ما كان يفضل يوسف عليه السلام على إخوته في العطاء، وإنما ذلك الميل وذلك الحب لكونه أصغر الإخوة جعل هؤلاء يحسدونه ويكيدون له ما كادوا له فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذه الصورة العظيمة التي هي صورة يوسف. فجواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات هذا أمر لا يطاق ولا يحاسب عليه الإنسان لأنه فوق طاقة البشر، لكن مع ذلك يجب أن يسوي بينهم في العطاء. أيضا هذا الحديث من فوائده أن للإمام الأعظم يعني للقاضي للإمام الأعظم أو الذي ينوبه كالقاضي أن يتحمل الشهادة وتظهر فائدتها. معنى هذا الكلام إذا كانت مثلا مثل هذه الهبة، لأن يعني الهبة تختلف، الإنسان قد يهب ابنه مثلا مبلغا من المال زهيد 5000 دينار أو 100 دينار أو شيء من هذا القبيل، هذا قد لا يحتاج إلى إشهاد. لكن لو وهبه شيء له قيمة، له قيمة، يهبه عمارة مثلا أو أرض، قطعة أرض كبيرة، إذن فهذا لابد يعني أن يشهد. حتى ولو أعطى لأبنائه فلابد أن يعطي لهم عطاء يوثقه في الإدارة المسؤولة على توثيق هذه الأملاك وهذه العطايا، حتى لا يكون بعد ذلك إشكال. لماذا؟ لأنه يقع عند كثير من الناس أنه في الحياة الوالد يهب لأبنائه، يقول أنت أعطيك كذا وأنت أعطيك كذا، نعم هو يعدل بينهم، ولكن لا يتم شيء من ذلك، يعني من حيث التوثيق ليس هناك ما يثبت أن هذا الابن يملك هذا وهذا يملكها. لكن لما يتوفى الأب يموت، فيأتي الأبناء ويريدون أن يقتسموا بعد ذلك الأملاك على وفق ما وهبه لهم أبوهم، والأمر ليس كذلك، لأنه إذا لم يتم توثيق هذه الهبات فإن الأمر يصار بعد ذلك إلى الميراث، فهم يرثونه على حسب ما جاء في الميراث. ولهذا نقول إذا أراد الأب أن يهب لأولاده شيئا من ملكه، خاصة إذا كان كثيرا، له أن يفعل هذا في الدنيا، يعني قبل مماته يستعجل في هذا ويعطي لكل واحد منهم ما يستحقه أو ما يريد أن يعطيه إياه، ويحاول أن يراعي العدل فيما بينهم، ثم يوثق هذا. ثم إذا مات وكان في حوزته شيء ما زال تحت اسمه يرثه بعد ذلك البقية من أولاده، وإذا لم يبق له شيء يكون كل واحد منهم قد أخذ هبته في حياة والده. فمثل هذا للإمام أن يتحمل مثل هذه الشهادة، لا سيما إذا ظهرت فائدتها. أيضا من فوائد هذا الحديث، وقد سبق أن تكلمنا على هذه الفائدة، مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال. هذا يظهر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني أشهدك أني نحلت ولدي كذا وكذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له لا تشهدني، قال أكل ولدك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا أن يستفصل في الأمر. قال العلماء هل يجب على المفتي أو القاضي أن يستفصل عند كل سؤال؟ قالوا لا، الاستفصال عند كل سؤال لا يجب، لأنه لو جاء مثلا إنسان وقد ذكرنا هذا المثال يقول للمفتي إني اشتريت أرض بكذا لفلان، فلا يقول له المفتي كم اشتريت هذه الأرض وأين مكانها، لأن هذه لا تهمه. لكن أحيانا قد يسأل سؤالا يتوجب في ذلك الاستفسار، وذكرنا مثالا لهذا، قلنا لو جاء رجل وقال مثلا يسأل المفتي أو يسأل القاضي يقول إن إنسانا هلك مات وترك بنتا، ترك بنتا وترك أخا وترك عما، كيف تكون القسمة؟ هنا لابد من الاستفسار، لأن للبنت النصف، لكن قال الأخ، الأخ هذا إن كان شقيقا يعني لأب وأم فله أن يأخذ الباقي، والعم لا يأخذ لأنه يحجب بالأخ، لكن لو كان الأخ هذا أخ لأم فإنه لا يأخذ، يأخذ العم. إذن هنا وجب الاستفصال عن الحكم. كذلك الرجل المطلق مثلا إذا ذهب ليطلق زوجة يأتي إلى إنسان ويقول أنا طلقت زوجتي، هنا لابد من استفصال، كيف طلقتها؟ هل طلقتها في طهر لم تجامعها فيه؟ أم طلقتها وهي حائض؟ على قول من يقول أن الطلاق إذا لم يكن في طهر لم يجامع الرجل فيه زوجته فإن هذا الطلاق يعد طلاقا بدعيا وهو طلاق لا يقع، وإن كان جمهور العلماء يقولون في الطلاق البدعي بأنه يقع، يعني سواء كان طلاقا سنيا أو كان طلاقا بدعيا فهو يقع على خلاف أهل العلم، لكن لابد من الاستفصال أحيانا في مثل هذه المسائل. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن للإمام كلاما في مصلحة الولد، الإمام ومن ينوبه كالقاضي له أن يتكلم إذا رأى مصلحة الولد أو رأى مفسدة تلحق بالولد له أن يتدخل بأن يجيز أو يمنع. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإمام له أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا من الورثة، وهذا شيء قد يوجد عند بعض الناس، يعني يريد أحيانا الإنسان أن يهب ولده أو غيره هبة والغرض منه أن يحرم ورثته من ذلك، أو يريد أن يوصل إنسان ومراده أن يحرم ورثته من ذلك، هذا لا يجوز، وللإمام أن يمنعه من هذا. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يوصل غيره إذا كان عنده أولاد كثيرون وكان عنده مال قليل، كيف يوصل غيره ويترك أولاده؟ لا شك أن هذا يريد أن يحرم أولاده. نعم قد يكون هناك سبب في هذا الحرمان، لأن أحيانا تجد بعض الآباء يعانون من حقوق الأبناء فيقول له كيف أترك له هذه الثروة يستمتع بها، إذن أنا أعطيها لغيره أفضل. ولكن الإنسان لا يجوز أن يفعل له مثل هذا. لماذا؟ لأن الهداية عند الله سبحانه وتعالى، الهداية بيد الله عز وجل، هذا الولد قد يكون عاق في ذلك الوقت، لكن ربما أنت تموت ثم الله سبحانه وتعالى يهديه بعد ذلك ويصلح أمره، ثم يجد نفسه فقيرا ومال أبيه يتمتع به غيره، أنت ليس عليك هداه، عندك مال الله سبحانه وتعالى رزقك المال تنفق على ولدك بالمعروف، إذا مت أنت لست مسؤولا بعد ذلك عن المال، المال ينتقل بعد ذلك إلى غيرك، وهذا الغير هو الذي يصبح بعد ذلك مسؤولا عن ذلك المال، إلا إذا كنت أنت قد أعنته على أن يكون طالحا أو فاسدا بذلك المال. وهنا تأتي مسألة ذكرها العلماء وهي مهمة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يسرك أن يكون في البر سواء؟ هذا ماذا فيه؟ فيه معنى مهم، وهو أنه يجب التسوية في الهبة بين الأولاد، لكن في الحكم الفقهي هل هذه التسوية في العطاء وفي الهبة بين الأولاد هل هي واجبة أم أنها مستحبة؟ على قولين عند العلماء، منهم من قال بأن هذه التسوية واجبة لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تشيدني على جور، والجور لا شك أنه ماذا؟ نوع من الذنوب، لأن الجور هو الظلم، والظلم من أكبر الكبائر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا الجور وهو عدم التسوية إذن دل على أنه كبيرة، إذن فيجب العدول عنه وأن لا يقع به الإنسان، إذن دل على أن التسوية بين الأولاد في العطية واجب. هذا مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام سفيان الثوري ومذهب الإمام أحمد ومذهب إسحاق بن راهوية، استدلوا بهذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا، وخاصة في قوله عليه الصلاة والسلام في رواية لم يذكرها المصنف، قوله عليه الصلاة والسلام: أعدلوا بين أولادكم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. قال العلماء: ما يكرر النبي صلى الله عليه وسلم كلاما إلا للتأكيد عليه ولأهميته، ولهذا قال: أعدلوا بين أولادكم، قالها ثلاث. لكن القول الثاني والذي يوسف للجمهور أن الهبة أو التسوية بين الأولاد ليست واجبة وإنما مستحبة، حملوه على الندب. لماذا؟ لأن قولهم هذا له شيء من الصحة، قالوا لأنه لو أعطى أحد أولاده هبة فإن هذه الهبة تصح، لا يمكن أن تكون باطلة. لماذا؟ لأنه هو المالك لذلك المال، والإنسان قد يكون حرا في تصرفه في المال، لا نقول تلك الحرية التي يخرج بها عن إطار الشرع، لكن هو مالك لذلك المال فيكون عطاؤه صحيحا، الصدقة والهبة تمت من حيث الشرع لكن لم تقع موقعها. كذلك الإنسان مثلا الذي يريد مثلا أن يقوم بطاعة من طاعات يزيد فيها عمدا، نقول أن الإنسان قام بالطاعة لكن هل أحسن في أداء هذه الطاعة؟ يجي إنسان يصلي الظهر 4 ركعات يقول أنا والله أنا أصلي 5 ركعات، زيادة في الخير خير، لكن هل هذه النية، هل هذا العذر يشفع له؟ لا، يكون متعديا مع أنه أقام الصلاة وهي عنده ظهر، لكن لما زاد هذه الركعة العمدا يكون قد أساء في العبادة. فكذلك هذا الإنسان إذا أعطى أحد أولاده ومنع الآخرين فإن العطية تصح، ولكن قال العلماء كره له ذلك، والواجب عليه إما أن يعطي باقي الأولاد مثل ما أعطى الأول، وإما أن يرجع عن عطيته. وفضل الأول، يعني إذا كان عنده فضل الأموال كما أعطى لهذا يعطي الآخرين، لأن الوالد إذا أرجع الهبة هذا قد يكون قد يترك في نفس ولده ربما شيء من عدم الارتياح، مع أنه في الهبة شرعا أن الإنسان لا يجوز أن يرجع في هبته وفي عطيته. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الراجع في هبته وفي عطائه كذلك الكلب، كالكلب الذي يقيء ثم يرجع إلى فمه مقاءه، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا فيما وهب الوالد لولده. الوالد إذا أعطى أحد أبنائه هبة فإنه يجوز له شرعا أن يستردها منها، ولا يدخل في الحديث المنهي عنه. أما غير الوالد فلا يجوز له أن يرجع في هبته، إذا أعطى الهبة خلاص انتقلت إلى غيره، لكن الوالد كما قال صلى الله عليه وسلم إلا فيما يهبه الوالد لولده، فهنا يجوز أن يرجع في هبته. ولهذا قال العلماء أنه إذا أعطى أحد أولاده ولم يعطي الآخرين الذي يستحب في حقه أن يعطي مثل إخوة أن يعطي بقية الأولاد مثل ما أعطى لذلك الولد، وإلا لم يتمكن من هذا فإنه يرجع عن هديته. ثم تأتي مسألة أخرى، الذين قالوا في مسألة التسوية بين الأولاد اختلفوا في التسوية بين الذكور والإناث، يعني في الهبة. الميراث معروف للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الأنثى تدي نصف ما يأخذ الرجل، أو أن الرجل يأخذ بعض ما تدي المرأة ما تأخذ المرأة. لكن في الهبة هل يسوى بين الذكور والإناث، أم أن الذكر يعطى له حق بنتين؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، فمن قائل أنه يجب أنه لا يجب التسوية بين الذكر والأنثى، فيعطى فالأنثى تأخذ نصف ما يأخذ الذكر. هذا قال به فريق من العلماء، قال به محمد بن الحسن من الحنفية، وقال به الإمام أحمد، وقال به الإمام إسحاق بن راهوية، وقال به بعض الشافعية، بل هو مذهب المالكية. وهؤلاء استدلوا بجملة أدلة، من هذه الأدلة قالوا لأنه لا أحد أعدل من الله عز وجل، ولا شك أن هذا الكلام حق، لا أعدل من الله عز وجل، قالوا لأن الله عز وجل يقول وللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لا نسلم لهم بهذا الاستدلال، نسلم لهم بالدليل، لكن ليس في محله، لأن قول الله عز وجل وللذكر مثل حظ الأنثيين هذا في الميراث وليس في الهبة، هذا في الميراث وليس في الهبة. ثم أيضا استدلوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا، قالوا أن الولد كلمة الولد تطلق على الذكور وتطلق أيضا على الإناث، قالوا والمراد في حديث النعمان بن بشير أكل ولدك، هذه الكلمة خص بها الأولاد دون الإناث، هذا خص بها الأولاد دون الإناث، قالوا هذه الكلمة كلمة ولد في هذا الحديث لا يعنى بها أنها شاملة للذكر والأنثى. وهؤلاء عندهم يعني نصيب من الحق فيما ذهبوا إليه، قالوا لأنه جاءت رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد ألك بنون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بنون يعني ألك أولاد ذكران، ولهذا لما قال نعم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعدلوا بين أولادكم، أعدلوا بين أولادكم، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أعدلوا بين أولادكم يعني بين أولادكم الذكور. هذا أقوى ما استدل به من قال بأن التسوية تكون بين الذكور نعم، أما بين الذكور والإناث فلا، بل تكون على ما جاء في الميراث. أيضا استدلوا بدليل لكن ليس بقوي، وهو أن الذكر يأخذ نصف ما تأخذه الأنثى، قالوا لو فرضنا أن هذه الهبة بقت في يد صاحبها يعني في يد الوالد حتى يموت، كيف يقسم بعد ذلك؟ قال يعني أن هذه الهبة فرضا لو أنها يعني سوى بينهم، قال بقيت هذه الهبة في يد الوالد، لا شك أنه بعد موته لا تقسم إلا كما يقسم الميراث، لكن هذا قول لا ينهض الاحتجاج. لماذا؟ لأنه إذا لم يتم قسمة هذا المال فإنه بعد ذلك يصير في الميراث، وإذا صار في الميراث فإنه يقسم على وفق ما قال الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني وهو القول الراجح الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو أنه تجب التسوية في الهبة بين الذكران والإناث، يعني كما يعطى للأنثى يعطى للذكر. الدليل أن ظاهر الحديث يؤدي يدل على ذلك، أنه قال سووا بين أولادكم سووا بين أولادكم، وكلمة أولاد كما في القول الأول تطلق على الذكور وعلى الإناث. بل أكثر من ذلك، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن، وقال الحافظ ابن حجر عن إسناد هذا الحديث بأنه إسناد حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحد لفضلت النساء. هذا حديث ودليل قد يكون أقرب إلى الصحة وأقرب إلى المعقول، في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية لو كنت مفضلا أحد، يعني لو كان هناك تفضيل لفضلت النساء، يعني أعطيت النساء أكثر من الرجال، وليس للرجال أن يأخذوا أكثر من النساء. إذن دل هذا على ماذا؟ دل على أن العطية أي هبة خلاف الميراث. ولكن لابد أن نبين مسألة مهمة جدا، وهي أن هذه التسوية قال العلماء ينبغي أن تكون في العطية المجردة. ما معنى أن التسوية تكون في العطية المجردة؟ في العطية يعني هبة مجردة، يعني دون أن يكون هناك سبب يدفع الأب لإعطائها. ولهذا قالوا إذا كان هناك سبب في تخصيص بعض الأبناء بهدية كحاجة تدعو إلى ذلك أو نفقة زائدة فإنه هنا لا يجب التسوية، لا يجب التسوية. لماذا؟ نعطي المثال، يوجد مثلا أبناء أحدهم مثلا أراد أن يتزوج والآخر لم يبلغ سن الزواج بعد أو لم يريد أن يتزوج بذلك الحال، إذن فلا يقال أنه إذا أعطى هذا نفقة لأجل أن يتزوج يعطي للآخرين. لماذا يعطيه؟ ما يحتاجون. قس على ذلك لو أنه مثلا جاء بقماش قال هذو أولاده أرادوا مثلا أن يخيطوا أقمصة لهم، واحد طويل يدير 6 مترات لازم له 5 مترات تاع قماش ولا 6، والآخر صغير وقصير 2 مترات يكفيه. إذا أعطى هذا 2 مترات وهذا 5 مترات لا يقول للآخر لا لابد كما أعطيت هذا تعطيني. وكذلك في أمر الزواج يمكن أن هذا النهار يزوجه يعطي له مهر مثلا تاع مليون في ذلك الوقت، مثلا بعد 5 سنوات يولي مليون ما عنده قيمة، يولي المهر 10 ملايين. كي يعطي الولد الثاني 10 ملايين يدفعها مهر؟ ما يتكلمش الأول يقول له كيفاش أعطيتني مليون ولا أعطيت له 10، لأنه هذا كان دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا قال العلماء مثلا لو كان عنده أبناء أراد أحدهم أن يتفرغ لطلب العلم يقول لوالده أنفق علي فينفق علي، هل يجب على الآخر أن يعطيهم المال؟ لا، لأنه هو طلبه لحاجة معينة لطلب العلم. لكن قالوا لو قال أحد الأبناء أنا أريد أن أطلب العلم كذلك، هل يجب على الأب أن يعدل هنا أو لا؟ يجب أن يعدل، لأنه طلب مثل ما طلب الآخر، فإذا أراد أن يطلب علم أعانه على ذلك. فهذا حديث في الحقيقة حديث عظيم، وفيه من الأحكام ما هو أكثر من هذا، لكن أنا حاولت أن أذكر الفوائد التي تستخرج من الألفاظ التي ذكرها المصنف في هذا الحديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك باب بر الأب لولده، باب ترجمة قال بر الأب لولده، الأب لابد أن يبر ولده. قد يقول الإنسان الأمر المعهود عند الناس هو العكس، الابن هو الذي يبر أباه يطيعه، لكن هل يبر الوالد ابنه؟ نعم. ولهذا أورد البخاري عن ابن عمر قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. هذا الأثر وإن أخرجه المصنف هنا، وإسناد رجال إسناد هذا الأثر ثقات، ما خلا رجل يدعى الوصافي وهو عبد الله بن الوليد فهو ضعيف. قال ابن عمر: إنما سماهم الله أبرارا، يعني سماهم الله عز وجل يعني عباده كطائفة من العباد سماهم الله عز وجل أبرار. قال: إن الأبرار لفي نعيم. إنما سماهم الله أبرارا، أبرارا يعني سماهم في القرآن، أبرارا جمع بار مأخوذ من البر، ويقابل البر الإثم والفجور. ومن معاني البر في اللغة الخير، الخير يسمى بر، الفضل، الصدق، الطاعة، الصلاح، التوسع في الإحسان، هذا كله من البر، كله من البر. ولكن العلماء عرفوا البر في الشرع بأنه اسم جامع للخيرات كلها، كل خير أو جميع الخيرات تدخل في معنى البر. ويراد به هنا التخلق بالأخلاق الحسنة في معاملة الخلق، وذلك بالإحسان إليهم وصلتهم والصدق معهم. ويكون كذلك البر بمعنى يكون البر مع الخالق سبحانه وتعالى، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. يقول عبد الله بن عمر: إنما سماهم الله أبرارا في القرآن، لماذا؟ قال: لأنهم بروا الآباء والأبناء، بروا الآباء وبروا الأبناء. ولهذا إذا أراد الإنسان المسلم أن يكون في قمة الصلاح فلا ينتظر البر من أبنائه فقط يعني حتى يبروه، بل لابد أن يبر هو والديه ويبر أيضا أبناءه. لأن إذا قلنا الأب أو الوالد يبر ابنه ليس هذا معنى أنه يطيعه، لأن من معاني البر الصدق والإحسان والرعاية والتربية، هذا كله من البر. ولهذا كان يقولون أن الجزاء من جنس العمل، من بر والديه واجتهد في بر والديه والإحسان إليهما وصلتهم والصبر عليهما، الله سبحانه وتعالى يقيض له في حياته أبناء يبرونه كما كان بر لوالديه. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. كم من أناس عرفوا بعقوق الأبناء وكانوا يضربون أبناء آبائهم، فقيض الله سبحانه وتعالى لهم ورزقهم بأبناء كان أن ضربوا آبائهم نتيجة ما كان هؤلاء الآباء عليه من العقوق. ولهذا قال ابن عمر: سموا أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، فقال: كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. فأنت كما يكون لوالدك عليك حقا أن الأب ينفق عليك ويرعاك ويؤدبك ويحسن إليك، فأنت كذلك إذا كبرت ورزقك الله سبحانه وتعالى الذرية ورزقك الأولاد، فلا بد أيضا أن تعرف أن هناك جملة من الحقوق. وأي حقوق؟ حقوق عظيمة بيّنها الله عز وجل في كتابه وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على الإنسان أن يقوم بها وأن لا يفرط فيها. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، ويكون إن شاء الله موعدنا في الثلاثاء القادم، لأن سوف أغيب يوم الأحد عن إلقاء الدرس، ويكون إن شاء الله الموعد يتجدد بيوم الثلاثاء إن كان في عمرنا وعمركم بقية. إلى ذلكم الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.